بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمد، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صدقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في البداية نشكر الله سبحانه وتعالى ونهنئ صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف على شفاء قائدنا المفدى الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله الشريف. والذي أثبت حتى في مرضه أنه القدوة والأسوة والقائد، حينما ظهر وتكلم بتلك الشفافية التي لم نعهدها من الحكام، وحينما أصر أن يكون علاجه في المستشفى الحكومي التي هي لعموم الناس، وحينما أصر على ترتيبات حتى لا يزعج سائر المرضى، الحمد لله الذي أنعم علينا بهكذا قائد وولي، والذي نهديه لشفائه ولتعجيل فرج صاحب العصر والزمان ليسلمه اللواء، نهديه الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كرم الله تعالى الإنسان لإنسانيته بغض النظر عن سائر الكمالات، هو كإنسان محترم. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. مش ولقد كرمنا المؤمنين المتقين، ولقد كرمنا بني آدم، وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن التفضيل التشريعي للإنسان بما هو إنسان هو أن الله تعالى جعل له حرمة، جعل للإنسان حرمة بغض النظر عن إيمانه، بغض النظر عن تقواه، بغض النظر عن علمه. قال الله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. مش من قتل مؤمنا، من قتل نفسا فكأنما قتل الناس الذين فيهم الأنبياء. من قتل نفسا بغير نفس، بغير فساد، بغير حق، كأنه قتل الناس جميعا، يعني قتل الأنبياء وقتل الصالحين وقتل المتقين. هذا يعني أن للإنسان حرمة، ولكن هذه الحرمة تزداد وتتكامل حينما يتكامل الإنسان في حياته وفي سيره نحو الله سبحانه وتعالى. وذروة التكامل تكون من خلال الإيمان، حينما يكون الإنسان مؤمنا يزاد إلى إنسانيته إيمانه، يصل إلى مرحلة عبر عنها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حينما نظر إلى أفضل موضع على وجه الأرض، أفضل محل وموقع على سطح الأرض، ألا وهو الكعبة الشريفة. حينما نظر إلى الكعبة وقال: مرحبا بالبيت، ما أعظمك وأعظم حرمتك على الله. ثم قال: والله للمؤمن أعظم حرمة منك. اللهم صل على محمد. وقد قال صلى الله عليه وآله وهو يعبر أيضا عن حرمة المؤمن: مثل المؤمن كمثل ملك مقرب، وإن المؤمن أعظم حرمة عند الله من ملك مقرب. هذه الحرمة التي تأتي لإيمان الإنسان أراد الله سبحانه وتعالى أن يصونها في العلاقات الاجتماعية. هلأ الواحد في علاقته مع الإنسان عليه أن ينظر إليه أولا كإنسان، بأن الإنسان له حرمة، وثانيا كلما ارتقى في إيمانه كلما زادت حرمته. مش الإيمان فقط بيعمل الحرمة، الإنسانية بتعمل حرمة، بس الإيمان يعزز هذه الحرمة، يزيد هذه الحرمة، يضاعف هذه الحرمة. من هنا نقرأ في كثير من النصوص القرآنية والحديثية ما يتحدث عن إيذاء المؤمنين، لأنه يمس بإيذاء المؤمنين الإنسانية والإيمان. الآية التي قرأتها: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، إيذاء بدون حق. مرة واحد بيكون اكتسب ما يوجب عليه الإيذاء، مرة لا، يؤذيه بدون حق، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. مش إثم عادي، إثما مبينا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله يعبر عن هذا الإثم المبين بلغة أخرى، يقول: من آذى مؤمنا فقد آذاني. حرمة المؤمن من حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد آذاني، آذى رسول الله صلى الله عليه وآله. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال الله عز وجل، حديث قدسي: ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن. إن المؤمن له حرمة إضافة إلى إنسانيته، هي حرمة إيمانه. هل هاي الحرمة قد نقع نحن فيها بدون التفات؟ لأن الأذية قد تتوسع في حياة الإنسان، وقد يكون اعتاد عليها منذ نشأته في بيته في تربيته بدون أن يلتفت إلى عظيم الجرم وإلى كبير الإثم، لأن هذه الأذية قد تكون بالنظرة، لأنه العين لها لغة، العين لها لغة. قديش إلى أثر نظرة العين حينما ينظر إلى أحدهم بحب، بحنان، بعطف، إلى أثر نفسي. وبالعكس حينما ينظر الآخر، حينما ينظر الإنسان إلى الآخر نظرة فيها ازدراء. يمكن واحد تتفاجأ، يمكن يوم القيامة واحد يمكن يستحق أن يدخل جهنم بسبب عمل أنه وجد شخصا فقيرا مبين عليه أنه هذا من الطبقة الغير محترمة عنده بين هلالين، فنظر إليه نظرة ازدراء، نظرة احتقار. هذه النظرة ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وهو يتحدث عنها: من نظر إلى مؤمن نظرة. هلا قد تكون نظرة احتقار، قد تكون هذه النظرة نظرة إخافة، إرعاب، ينظر إليه نظرة يخيفه فيها. قد يكون هذا المؤمن صغيرا في السن، قد يكون هذا ابنه، قد يكون هذا زوجته، خادمه، قد يكون هذا مرؤوسه، قد يكون هذا فقيرا وهو يلجأ إليه، قد يكون إنسانا فنظر إليه نظرة أخافه فيها، أرعبه فيها. من نظر إلى مؤمن نظرة يخيفه بها أخافه الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله. خوف بخوف. الإمام الصادق عليه السلام كيف كان يحكي للنظرة للوالدين؟ نظرة بدون ما يتحدث، لا تقل لهما أف، لسان. من نظر إلى والديه نظر ماقت، نظر كاره، العين إلى لغة، يتأذى الأهل بها، يتأذى الوالدان بها، لم يقبل أو لم تقبل منه صلاة. قد تكون الأذية بالكلمة، كلمة، واحد بيحكي مع الثاني بيقول له كلمة تؤذيه، بيقولوا باللغة الكلمة سميت كلمة من الكلم، والكلم هو الجرح باللغة، لأن الكلمة تجرح النفس كما تجرح السكين الجسد. فالإنسان قد لا يلتفت، بزد كلمة الآخر ينزعج منها، تؤذيه هذه الكلمة، هذا إيذاء، هذا آذى مؤمنا، آذى رسول الله، أذن بحرب من الله سبحانه وتعالى. وقد تكون هذه الكلمة تؤذيه لا بالشكل المباشر، قد تكون تؤذيه في عمله، في وظيفته، عند الآخرين، عند السلطة إنه بيحكي عليه، يعين عليه. وقد ورد في الحديث وهو في صدد التعرض للإعانة على المؤمن الذي يتعرض من خلالها بالطرد أو بالعقاب أو بالقتل، على الإمام الصادق عليه السلام: من أعان على مؤمن بشطر كلمة، مش بكلمة، جزء من كلمة، لقي الله عز وجل يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمتي، آيس من رحمتي، لأنه آذى المؤمن بكلمة. وقد تتفاعل قضية الإيذاء بالضرب، إنسان عصبي، إنسان ما بيضبط حاله فيضرب الآخر، والضرب هو حالة عالية بالإيذاء، ولها مترتبات في الآخرة ولها مترتبات في الدنيا. المترتبات في الآخرة، الإمام علي عليه السلام يحدثنا عن بعض منها: من ضرب رجلا بصوت ظلما ضربه الله تبارك وتعالى بصوت من نار، صوت في الدنيا من جلد، صوت من نار في الآخرة. أما في الدنيا على المستوى التشريعي، حتى يعرف المؤمنون الأهمية الخطورة لمسألة الضرب، جعل في التشريع ضريبة الضرب، هلا كمان الضريبة جاية من الضرب، كمان جعل للضرب ضريبة، وهذه الضريبة هي عامة، ما يفكر واحد انه بيمون على حدا. هاي الضريبة بتشمل اذا البي ضرب ابنه، اذا الزوج ضرب زوجته، او الزوج ضرب الزوجة، مرات تنقلب الآية، اي واحد يضرب الاخر هذه الضريبة شرعا عليه ان يتحملها، تطلب منه حتى لو كان ولده، هو بيكون مديون له الى ترتيب شرعي، والضريبة غالية. يعني مثلاً بتحدث عن بعض جوانبها، إذا نحسبها اليوم بالقيمة، بقيمة الدولار مثلاً اليوم، إنه إذا واحد ضرب الآخر على وجهه، في فرق بين الوجه وبين الجسد. الوجه هي ضريبة مضاعفة، الجسد نصف ضريبة الوجه. مثلاً بالوجه إنه إذا حمر الوجه، لمرة بيحمر، مرة بيزرق، مرة بيسود، شكل درجات الثلاثة. إذا حمر، هلا أحمر يعني ضرب صغيرة، حمر خاصة إذا كان الآخر أبيض، يعني أي دائرة بيحمر فيها. إذا حمر الضريبة اللي بده يدفعها يعني بقيمة اليوم أكثر من 200 دولار. يعني هذا الابن فيه طالب بالبي فيها أو غير ذلك. إذا اخضر يعني ازرق تتضاعف أكثر من 400 دولار هالأيام إذا حسبناها بالذهب الخالص. إذا السواد أكثر من 800 دولار. شوفوا الضريبة بالنسبة لقيمتها، قيمة عالية. أما إذا كان الأمر بشكل آخر، ساعتها نقرأ بالتشريع ضريبة جدا مرتفعة. يعني إذا وصلت إلى حد التقشير الجلد أو الإدماء، ما عادش ينحكى بالذهب، صار ينحكى بالبعير، أنه ثمن جمل أو ثمن جملين إلى آخره، كما نقرأ في التشريع الإسلامي. أيضا من الأذية التي قد تكون في غير دائرة الضرب، المسألة التي قد يمارسها البعض دون التفات إلى خطورتها، اللي هي مسألة شهر السلاح. أنه هلأ العالم كثير منهم معهم سلاح فردي، أنه واحد بيتنازع هو الثاني، يمكن بفكر أنه بسيطة المسألة، أنه معه مسدس بيحمل عليه المسدس. ما عم بتحدث عن إطلاق النار، إطلاق النار له كلام آخر. شهر السلاح، بس مباشرة وضع يده على المسدس وشهر السلاح بوجه مؤمن. في كثير من الأحاديث تعتبر قضية إشهار السلاح بأنها من القضايا الخطرة في الآخرة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من أشار إلى أخيه بسلاحه. العبارة مش بس إنه شهر سلاحه في وجهه، أشار إنه مرات واحد هلا بيهدد بحط إيده على المسدس بوجه أخيه، إنه بشر له بإطلاق النار، إنه ممكن يطلق النار عليه. من أشار إلى أخيه المسلم بسلاحه لعنته الملائكة حتى ينحيه عنه. هلا هذه بالمعنى العام، بالمعنى الأخروي، بس من شهر سلاحه في الفقه الإسلامي له أحكام. إذا أردنا أن نطبقها، نجد رواية مثلا عن الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه: من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر. هلأ بالأول كان يطلق النار مرات على الحصان أو على الناقة، على الدابة، هلأ على السيارة إذا واحد بده يقولها بأمثلتنا الحديثة. اقتص منه طبعا لأنه صار في شيء بده يدفع مقابله، هو آذى الآخر، ونفي من تلك البلدة، ينفى. يعني إذا كان بقرية ممنوع يرجع للقرية، إذا كان بمدينة، يعني إذا كان البلدة يعني بيروت، كل بيروت، يعني افترضنا واحد عملها ببيروت، بيروت كلها الكبرى، يعني ينفى من بيروت، ممنوع يرجع بيروت، ينفى من البلدة، بكل البلدة. ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ الأموال، هل هذا بيكون نوع من الأشخاص الذين يسرقون أيضا، ولم يقتل بس آذى الناس، أخذ أموالهم، شهر سلاحه في وجههم، فهو محارب، وجزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الإمام. الإمام إذا بلاقي مناسب، الحاكم الشرعي هلا، الولي الفقيه، إذا بلاقي مناسب أن يقتل يقتله، في حكم القتل يأتي عليه بدون أن يقتل، لأنه هذا يكون محارباً. عندنا عنوان بالشرع اسمه عنوان المحارب. من شهر سلاحه في بعض الحالات كالحالة التي قرأتها يكون حكمه حكم المحارب. الإمام الولي هو الذي يحدد أنه يقتله أو أنه يفعل به شيئا آخر، هو الذي يحدد ذلك. هناك أحكام تفصيلية في هذا الموضوع الذي تعتبره الشريعة بأنه من الموضوعات الخطرة، خطرة جدا. يعني حتى هلأ بالمناسبات، حتى في تشيع الشهداء، لما يجي واحد مثلا يسحب السلاح ويطلق النار بيعدوها مسألة كأنه طبيعية هي، بس على الأقل هاي المسألة فيها إخافة أكثر من إخافة النظرة، أكثر من إخافة الكلمة، فيها إخافة، على الأقل فيها إخافة. من هنا هي محرمة، من هنا أنه الإنسان الذي يشيع الميت أو الشهيد، يعني أنه هو يعبر عن ماذا؟ يعبر عن حزنه، هو يعبر أنه إنسان غير متدين، هو يعبر عن نفسه بأنه إنسان خارج عن إطار الشريعة، خارج عن الالتزام بالإسلام، هو يعبر عن هوية سلبية في شخصيته، يعبر عن خلل نفسي عنده، عن خلل إيماني في شخصيته، لما يترتب على ذلك من أمور كثيرة. من هنا جاء التحريم في ذلك. ما في واحد يعني بهاي الموارد، هي من الموارد التي يجب فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يتحمل الإنسان وزره. واحد لما يطلق النار واحد حده ويحتمل أنه يتأثر به، عليه أن يتحدث معه إذا احتمل أنه يؤثر عليه. هذه أنواع من أنواع الإيذاء، هذه صور من صور الإيذاء التي لها أسباب. هذه الأسباب تختلف بين إنسان وآخر، إن واحد يؤذي الآخر بالنظرة أو بالكلمة أو بشهر السلاح أو بالضرب أو بغير ذلك، قد ينتج ذلك عن عقد. بعض الناس عندهم عقد، قد تكون عندهم عقد من التربية البيتية. في بعض الناس يعني يجب أن يكونوا منطقيين في نظرتهم إلى أنفسهم. إذا واحد شاف حاله أنه هو عنده هاي المشكلة، هاي قد يكون عنده عقدة يحتاج إلى علاج طبي، علاج نفسي. من عيب أصلاً أن واحد يلجأ إلى طبيب نفسي ليعالجه من عقده؟ في بعض الناس قد يكون عندهم عقد نفسية بحاجة إلى معالجة طبية. في بعض الناس قد يكون عندهم مشكلة في حاكمية قوة الغضب، قوة الغضب عندهم هي التي تسيطر عليهم فيؤذون الآخرين. والله تعالى أراد من المؤمن أن يكون الحاكم عنده العقل، العقل هو السلطان. هذا الذي جاء للنبي صلى الله عليه وآله: أوصني يا رسول الله، ثم طلب: أوصني يا رسول الله، ثم طلب: أوصني يا رسول الله. ماذا أوصاه رسول الله؟ إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته. من أهم النصائح في حياتنا، أي أمر تخطو به شو عم تعمل هلأ؟ بلك تقول له هلأ كلمة تفش خلقك، ما هو الغضب. واحد بيكون منكرز بقول له تفش خلقي، بدي أذيه، مثل ما أذاني بدي أذيه. في ناس بيحكوا هالحكي، أو بدي أضربه، بدي فش خلقه، أو بدي أسحب السلاح عليه حتى ذله. بعض الناس بيعبروا، طب إذا عملتها شو راح يصير؟ شو المترتبات على ذلك؟ إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته. لحذير أنه أنت أولاً عصيت الله، ارتكبت إثم، عملت حرام، شو صار بعدين؟ ما أنت بتأذي بشيء يؤذيك بشيء، ويمكن يكون له هو مناصرون، ويمكن يكون عندك أنت أيضاً مناصرون، وبتكبر المشكلة من كون بشيء منصير بشيء مثل ما بيقولوا. هذا هو العقل، أو أن العقل يقول تدبر النتيجة، تحمل. من هنا ورد عندنا في الأحاديث في تشديد على مسألة كف الأذى، عنوان كف الأذى، أن تكف الأذى وأن تتحمل الآخر. ورد عنا في الأحاديث كف الأذى على الإمام زين العابدين عليه السلام من كمال العقل، وفيه راحة للبدن عاجلا وآجلا، حتى فيه سعادة للإنسان، حتى إذا واحد بده يرنو سعادته يكف أذاه عن الناس حتى لو كان الآخر هو المخطئ. يعني في قضايا كثير خطأ الواحد يقول مين معه حق ومين عليه حق، في قضايا لابد من الحديث في الناتج لهذه القضايا، مش انه انا معي حق يعني لازم اخذ موقف. ناتج هذا الفعل ما هو؟ لابد ان يدرس النتيجة. واذا كف الاذى نتيجة دراسة النتيجة، مع انه قد يكون هو المظلوم ومع ذلك كف الاذى. اجى النبي صلى الله عليه واله بشره، قال له كف اذاك عن الناس او كف اذاك عن الناس فانه صدقه. صدقه، كف اذاك، الله سبحانه وتعالى بيكتب لك اياها صدقه تتصدق بها على نفسك، وهذه الصدقه ترجع الى النفس، تتصدق بها على نفسك، ترجع الى نفس الانسان لانها ترجع الى كمال الانسان. واذا جاء الاخر يعتذر، جاء الاسلام ليؤكد انه معلي اذا اذاك اجى اعتذر. الامام زين العابدين باخلاقه كان يقول لنا ان شتمك رجل عن يمينك، شو واحد بينفعل؟ ثم تحول اليك عن يسارك، يعني بعدك حامي هلا، ثم تحول اليك عن يسارك فاعتذر اليك فاقبل عذره. هذه اخلاق اهل البيت عليهم السلام. الله سبحانه وتعالى اراد منا في مسألة العلاقة مع الآخرين أن نتحمل، في مسألة العلاقة مع الآخرين أن نعرف حقوقهم ونؤدي معاملتهم على أساس معرفة هذه الحقوق. هكذا علمنا أهل البيت عليهم السلام، ليفتخروا بنا وليفتخر بنا الإمام الصادق عليه السلام بأننا شيعة جعفر، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.